الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 9 بعد 300 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو السابع من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم ويوم اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. يعني يريد أن يبين أن ذلك من سبيل الاعتصام إذا أخذ بالدليل وأخذ بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لكل شيء مما ذكره أحكام تخصه، واتفاق أهل العلم هو المطلوب لكن على الدليل، فإن اتفقوا سلم الناس من الخلاف وحصل الخير العظيم، وإن اختلفوا فإن كان الاختلاف من باب التضاد فهذا هو الذي يضر المجتمعات وهو خلاف أهل البدع لأهل الحق، وإن كان الخلاف خلاف تنوع فكل مأجور مصيب، وإن كان الخلاف خلاف أفهام فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. فهذا ملخص الخلاف الصائغ وغير الصائغ. وأما حديث اختلاف أمتي رحمة فهو حديث منكر ولا يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلاف كما قال عبد الله بن مسعود شر، فإنما الاجتماع الرحمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولن تجتمع الأمة ولن يجتمع العلماء ولن يجتمع القول إلا إذا كان على وفق نص شرعي يوافق فيه التنزيل والتأويل. قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، مفهومه أن ما كان من عند الله لا اختلاف فيه. قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكان الشأن أن الحق واحد، أن الحق واحد. ولهذا لما كانت العقيدة من الأهمية بمكان جمع الله عز وجل كلمة أهل السنة قديما وحديثا عليها، بينما المسائل الفقهية لما كان يسع فيها الخلاف ولا يصل الخلاف فيها إلى التبديع والتفسيق والتضليل، جعل الله عز وجل الناس يسيرون بين راجح ومرجوح، فمن أصاب الراجح فله أجران ومن أصاب المرجوح فهو معذور في خطئه مأجور على اجتهاده. أهم شيء أن لا يقلد، فالتقليد مذموم، التقليد عند العلماء مذموم وأصحابه ليسوا من أهل العلم. فإذا كان الإمام المجتهد قد أخطأ الصواب مع اجتهاده له أجر ومعذور في خطأه، فالمقلد غير معذور بل إنه مأزور لأنه اتبع غير الدليل، والله المستعان. وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة، الإمام مالك رحمه الله بنى مذهبه على مذهب أهل المدينة، فكان يرجح ما وجده عند أهل المدينة، مع أن هذا عند المحققة قد لا يستقيم له، لأن الإمام مالك رحمه الله من تابع التابعين، والناس بعضهم قد أخذ بقول وترك قولا، والصحابة بعضهم ذهب ها هنا وها هنا، والمسألة تعود إلى الدليل. وهكذا مكة، مكة والمدينة ليست بأدلة، الأدلة القرآن والسنة، إنما يعني كانت بلاد علم في ذلك الزمن، والحمد لله إلى الآن ما زال العلم فيهما فيؤخذ بالدليل. قال الكرماني الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد أي المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية واتفاق مجتهدي الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور. فقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة. قال: وعبارة البخاري مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمين كليهما إجماع. قلت: لعله أراد الترجيح فيه لا دعوى الإجماع. وإذا قال بحجية إجماع أهل المدينة وحدها مالك ومن تبعه فهم قائلون به إذا وافقهم أهل مكة بطريق الأولى. وقد نقل ابن التين عن سحنون اعتبار إجماع أهل مكة مع أهل المدينة، قال: حتى لو اتفقوا كلهم وخالفهم ابن عباس في شيء لم يعد إجماعا، وهو مبني على أن ندرة المخالف تؤثر في ثبوت الإجماع. هذا المذهب قد صار عليه كثير ممن ينقل الإجماع، حتى ابن المنذر في كتابه الإجماع ربما يرى خلاف الواحد والاثنين ليس بخلاف، مع أنه الصحيح أنه خلاف، إلا إذا كان الخلاف بعد ثبوت الإجماع، لأن الإجماع هو اتفاق يعني المجتهدين في عصر، إذا اتفقوا في ذلك العصر ثم جاء بعد ذلك خلاف ما كانوا عليه، هذا جاء بعد الإجماع لا يلتفت إليه. أو كان الخلاف قبل الإجماع كذلك لا يقال بأنه إجماع. فالمسألة عائدة إلى الدليل الشرعي. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني مالك وابن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما السلمي أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة أي مرض، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، يعني حتى يعذر في ذهابه، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاء فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعرب بعد الهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، يعني هذا مدح للمدينة، وربما استدل بعمومه أيضا على مدح ما يكون فيها من الخير. قال ابن بطال عن المهلة: فيه تفضيل المدينة على غيرها بما خصها الله به من أنها تنفي الخبث. ورتب على ذلك القول بحجية إجماع أهل المدينة، وتعقب بقول ابن عبد البر أن الحديث دال على فضل المدينة، ولكن ليس الوصف المذكور عاما لها في جميع الأزمنة، بل هو خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يخرج منها رغبة عن الإقامة معه إلا من لا خير فيه. وقال عياض وأيده بحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الفضة. قال: والنار إنما تخرج الخبث والردي. وقد خرج من المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من خيار الصحابة وقطن وغيرها، وماتوا خارجا عنها كابن مسعود وأبي موسى وعلي وأبي ذر وعمار وحذيفة وعبادة بن الصامت وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء وغيرهم، فدل على أن ذلك خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم بالقيد المذكور. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال: حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال: حدثنا معمر وابن راشد عن الزهري ومحمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أحد العباد إلى الأربعة ابن الزبير وابن عباس وابن عمرو وابن عمر قال: كنت أقرأ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، فلما كان آخر حجة عمر فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين. أتاه رجل قال: إن فلانا يقول: لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. والكلام في مثل هذه الأمور ربما تؤثر وتؤدي إلى إشاعة ما يخرج للناس عن السكينة. فقال عمر: لا أقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم، يحذرهم من هذا النية ومن هذا الفعل. قلت: لا تفعل. وهذا من رجاحة عقل عبد الرحمن بن عوف، فإن الموسم يجمع رعاء الناس يغلبون على مجالسك، فأخاف ألا ينزلوها على وجهها، يعني يسمعوا كلاما ولا يفهمونه، وربما جر إلى شر وإلى قيل وقال، وبعد ذلك يعصر ردها. فيطير بها كل مطير فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة. هذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن، أن عبد الرحمن بن عوف امتدح المدينة بأنها دار الهجرة ودار السنة، ومن كان هذا حاله خيرها حاصل وشرها يعني إن شاء الله غير نازل. فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار أهل العلم والدراية وأهل الفقه والرواية، فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها، وإن لم يحفظوها سألوا استفصلوا، بخلاف لو قام في منى. فقال: والله لا أقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم. ثم تحدث يعني عن هؤلاء الذين يتمنون أنه لو مات عمر كان الخليفة فلان وفلان، قال: أولئك الضلال، ذمهم رضي الله عنه. وأيضا في خطبته قال: والذي بعث محمدا بالحق، دليل على أن الحق فيما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث سد ذرائع الفتن، وأن الناس إذا خاضوا في مسألة يأتي العالم بكلمة يصمتهم فيها، وفيه تعين الأخذ بالكتاب سواء القرآن أو السنة، فكله وحي الله. فالرجم قد نسخ من القرآن وبقي في السنة، ومع ذلك يعمل المسلمون بهذه الآية. قال أبو السند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال: حدثنا حماد لعله ابن زيد عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن محمد وابن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان من كتان مصبوغان بالمشق، بالمشق بكسر الميم وسكون المعجم وهو الطين الأحمر، فتمخط فقال: بخن بخن، كلمة يؤتى بها للتعظيم والمدح. أبو هريرة يتمخط في الكتان بعد القلة التي كان عليها، كان يسرع من شدة الجوع، وفي هذا درس لطلاب العلم، ما عليهم إلا أن يجتهدوا ويؤملوا من الله عز وجل الفتح بعد القلة وبعد الضعف وبعد الحاجة، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولو تأملنا الأسباب التي ذكرت في القرآن والسنة لتحصيل الرزق لوجدنا أن أكثرها أسباب شرعية. فانظر يا رعاك الله إلى أبي هريرة وما لحقه من الحال في مبدأ هجرته، ولما فتح الله عليه ربما ناب الأمير وربما أكرم بغير ذلك. لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجي الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي جنون ما بي إلا الجوع، لكن من صبر ظفر، وبعد الشدة يأتي الفرج، وبعد الضيق يأتي المخرج، وبعد القلة تأتي الكثرة، وبعد الفقر يأتي الغنى بإذن الله عز وجل. فإن الله رحيم بعباده، لطيف بهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعلك ترزق به، فكيف بطالب العلم نفسه؟ لعله سيرزق ويفتح الله عليه، لكن لا يكون الهم أننا نطلب العلم من أجل أن نرزق. نعم الإنسان يتمنى أن يرفع عنه الفقر ويدفع، لكن علينا أن نخلص في التحصيل ونبشر من الله عز وجل بالخير العظيم وبالفتح المبين وبالرزق المبارك سواء قل أو كثر. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال: أخبرنا سفيان وهو الثوري عن عبد الرحمن بن عابس قال: سئل ابن عباس: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. كان صغير السن، والصغير ربما يمشي مع الإمام، يخرج بخروجه، ينظر ما يفعل الناس بخلاف الكبير. ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، لأنه ابن عمه وكان يخدمه، وميمونة زوجته، فاجتمع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، جهة القرابة من العباس، وجهة القرابة أن خالة ابن عباس تحت النبي صلى الله عليه وسلم، فربما دخل إليها وزارها. فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى، لم يكن ثمة علم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا كان في المآل بعد ذلك، قال لهم صلى في هذا المكان، ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، لأن العيد ليس في أذان ولا إقامة ولا تصلي ولا يصلي قبلها ولا بعدها. ثم أمر بالصدقة، أمر النساء بالصدقة ورقبهن في ذلك، فجعل النساء يشرن إلى أذانهن وحلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ ما أودعناه من الصدقات في سبيل الله. قال ابن بطال عن المهلب شاهد الترجمة، قال ابن عباس ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، لأن معناها أن صغير أهل المدينة وكبيرهم ونساءهم وخدمهم ضبطوا العلم معاينة منهم في موطن العمل من شارعها المبين عن الله تعالى، وليس لغيرهم هذه المنزلة. وتعقب بأن قال ابن عباس من الصغر ما شهدته إشارة منه إلى أن الصغر مظنت عدم الوصول إلى المقام الذي شاهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع كلامه، وسائر ما قصه في هذه القصة. لكن لما كان ابن عمه وخالته أم المؤمنين وصل بذلك إلى المنزل المذكورة، ولو ذلك لم يصل ويأخذ منها نفي التعميم الذي ادعاه المهلب، وعلى كل تقدير تسليمه فهو خاص من شاهد ذلك وهم الصحابة، فلا يشاركهم فيهم من بعدهم بمجرد كونه من أهل المدينة. هذا هو الصواب، يعني وإن كانت المدينة في وقت من الأوقات مليئة بالعلماء، مليئة يعني أهل الخير والصلاح والعلم، إلا أنهم بعد ذلك كثير من العلماء قد تفرقوا في البلدان. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو حماد، قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. المراد من الحديث معاينة النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا وراكبا في قصده مسجد قباء، وهو مشهد من مشاهده صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بغير المدينة. قال رحمه الله وبسند المتصل حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى، أي أن يثنى علي أحد بما ليس فيا، بل مجرد كوني مدفونة عنده دون سائر نسائه، فيظن أني خصصت بذلك من دونهن لمعنى فيا ليس فيهن، وهذا منها في غاية التواضع. قال أبو سند المتصل عن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة إذني لي أن أدفن مع صاحبي، فقالت أي والله، قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أثرهم بأحد أبدا. قال أبو سند المتصل حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي ويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال ابن الشهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، وزاد الليث عن يونس وبعد العوالي أربع أميال أو ثلاثة. كل هذا يسوقه من باب مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان منه من الدخول والخروج ونحو ذلك. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك، هذا كأنه مقل يا أخوان، القاسم بن مالك نروح لنا، وفي قبلها أيوب بن سليمان أي بن بلال المدني، والسند كله مدنيون. ولم يسمع أيوب من أبيه بل حدث عنه بواسطة ومقل واثقه أبو داود وغيره. وزعم ابن عبد البر أنه ضعيف واهم، وإنما الضعيف آخر وافق اسمه واسم أبيه القاسم بن مالك، ما نسبه؟ أبو جعفر المزني الكوفي، له حديث واحد كرره ثلاث مرات يقول بالخير والله أعلم. القاسم بن مالك عن الجعيد، القاسم بن مالك المزني هو القاسم بن مالك عن الجعيد، إذن هو عن السائب، عن السائب، عن السائب، إذن هو هذا الحديث، يعني واحد تكرر ثلاث مرات ما شاء الله. والجعيد هذا من هو يا أخوان؟ انظر الجعيد، الجعيد، الجعيد بن عبد الرحمن بن أسماء حاله ثقة. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد، سمعت السائب بن يزيد يقول كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. سمع القاسم بن مالك الجعيد، بمعنى أن من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم الصاع وبركة صاع المدينة. وبسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة، فلو عاد الناس إلى صاع المدينة لبورك لهم في كثير من شأنهم إن تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل امرأة زنايا فأمر بهما فرجما قريبا حيث وضع الجنائز عن المسجد الشاهد المشهد الذي رآه الناس وهو يرجم فيه اليهودية واليهودي. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، تبعه سهيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، تبعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، سهل بن سعد. وبالسند المتصل حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أن رضي الله عنه أنه كان بين جدار المسجد من مالي القبلة وبين المنبر بمر الشاه. وبالسند المتصل حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال سبق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحيفاء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله كان في من سابق. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر حاء وحدثنا إسحاق بن رهوي قال أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان وهو القدوسي من الأثبات في محمد بن سيرين أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا، يعني يغتسلون فيه جميعا. وبالسند المتصل حدثنا مسدد حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحوال عن أنس رضي الله عنه قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. وبالسند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا أبو ريد بن أبي بردة عن أبي بردة قال بن أبي موسى الأشعري قال قدمت المدينة فلقني عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. يعني مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كل هذه الأحاديث يسوقها من أجل التبويب الذي ذكره. وفي السند المتصل حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني عكرمة ما حرّت عكرمة عن يحيى بن أبي كثير. هيا من يجيب كلاكما أبعد، هات عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير فيها كلام، لكن هذا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، هذا مولى بن عباس وليس هو الأول، ذاك نازل وهذا عالي. عن ابن عباس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه حدثه وقال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك، وقال عمره وحجة. وقال هارون بن إسماعيل حدثنا علي عمره في حجة، هذا الأظهر. قال أبو سند متصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد وهو الآن يسمى السيل الكبير، والجحفة لأهل الشام قريب رابع، وهذا الحليفة لأهل المدينة ثم أبيار علي. قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم، وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ. وقته عمر على الصحيح وقيل بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. كل هذه الأحاديث التي ساقها المصنف كثير منها إنما إشارة إلى مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الشأن مع هذه الآثار ما تؤكد يعني أن الجلوس فيه مثلا شريعة وأنها من الدين ينبغي أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأما ما سوى ذلك ربما تتخذ على غير الوجه الشرعي، على غير الوجه الشرعي فلا التفت إليها. الشأن يعود إلى الاعتصام بالكتاب والسنة على منهج السلف الكرام والأئمة الأعلام رضوان الله عليهم أجمعين. قال فلا شك في تقديم العصرين المذكورين على غيرهم، وهو الذي يستفاد من أحاديث الباب وغيرها، وإن كان المراد استمرار ذلك لجميع من سكنها في كل عصر فهو محل النزاع، ولا سبيل إلى تعميم القول بذلك، لأن الأعصار المتأخرة بعد زمن الأئمة المجتهدين لم يكن فيها بالمدينة من فاق واحدا من غيرها في العلم والفضل فضلا عن جميعهم، بل سكانها من أهل البدع الشنعاء من لا يشك في سونيته وخبط طويته كما تقدم. صحيح لا سكنها الباطنية، وإلى الآن يقطنها كثير من الباطنية، وربما صلوا في الروضة وإذا سلم يقول خان الأمين خان الأمين، ويعرفهم الناس بسيماهم. والعجيب أن أغلب المزارع والبيوت المحيطة بالحرم المدني كانت لهم، إلا أن الملك عبد الله رحمه الله قام وعزم على التوسعة الواسعة التي تكون من المسجد النبوي إلى قباء، وعملوا الهد، وكثير منهم عوض وأخرج إلى مكان آخر، وبعضهم ما زال يسكن، لكن المخطط موجود، المخطط موجود وربما ينفذ في يوم من الأيام. فلا عبرة إلا إذا كان شأن المدينة على السنة. في يوم من الأيام كانت كلها قباب، كيف بنيت القباب؟ تسلط عليها أهل البدع، وربما تجد الصوفي القبوري هو المدرس، وربما تجده الإمام، وربما تجد الرافضي والباطني وله شأن. لكن إذا كان المسألة عائدة إلى السنة هذا هو سبب الرفعة، وهذا هو سبب التمكين. قال باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد في الأخير في الأخيرة ثم قال اللهم لعن فلان وفلانا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. قال ابن بطال دخول هذه الترجمة في كتاب الاعتصام من جهة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المذكورين لكونهم لم يدعنوا للإيمان ليعتصموا به من اللعنة، استنباط طيب. قال رحمه الله باب: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، معناه أن الجدال سببه عدم الاعتصام بالكتاب والسنة، وترك الجدال يكون في الاعتصام بالكتاب والسنة. وقوله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني يجادلون بالدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة. وأما الجدال المفضي إلى المغالبات والمفضي إلى رد الحق فهذا لا يلتفت إليه. قال أبو سند متصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا حدثنا محمد ابن سلام قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليهم السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ألا تصلون؟ فقال علي: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمعه مدبر يضرب فخذه وهو يقول: قال الإنسان أكثر شيء جدلا. قال أبو عبد الله: يقال ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال الطارق النجم والثاقب المضيء، يقال أثقب نارك للموقد. كأنه والله أعلم ما أشرنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالصلاة، ولو وافقه على ذلك كان هذا هو الاعتصام، ولكنه قال: يا رسول الله أرواحنا بيد الله. وهذا من الجدل الذي تعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يضرب على فخذه. قال: ويؤخذ منه أن علي ترك فعل الأولى وإن كان محتج به متجها، ومن ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية ولم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة، ولو كان امتثل وقام لكان أولى. ويؤخذ منه الإشارة إلى مراتب الجدال، فإذا كان فيما لا بد له منه تعين نصر الحق بالحق، فإن جاوز الذي ينكر عليه المأمور نسب إلى التقصير، وإن كان في مباح اكتفى فيه بمجرد الأمر والإشارة إلى ترك الأولى. وفي أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل، وأنه ينبغي له أن يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة ولو كانت في غير واجب، وأن لا يدفع إلا بطريق معتدلة من غير إفراط ولا تفريط. ونقل ابن بطال عن المهلب ما ملخصه أن علي رضي الله عنه لم يكن له أن يدفع ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الصلاة بقوله ذلك، بل كان عليه الاعتصام بقوله: فلا حجة لأحد في ترك المأمور، انتهى. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه سعيد المقبري، نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا ما حتى جئنا بيت المدراس، كأنه المكان الذي يجتمعون فيه ويعظمونه ويتدارسون فيه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود اسلموا تسلموا، أي اعتصموا بالكتاب والسنة تسلموا وتسلم لكم أموالكم ويسلم لكم شأنكم، وإذا لم يقع منكم الاعتصام بالكتاب والسنة فأنتم يعني محجوجون وسيلحقكم ما قد أمره الله به. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم. قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا وتسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أريد. ثم قالها الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله، بمعنى أن من اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هدي إلى صراط مستقيم، وسلم له ماله وعرضه ونفسه، ومن لم يعتصم بالكتاب والسنة فهو معرض لغير ذلك بقدر إعراضه. فالمسألة عائدة إلى الاعتصام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت لمن اعتصم بالكتاب والسنة ظاهرا باطنا؟ ومن لم يعتصم بالكتاب والسنة بحيث ترك الإسلام من بدل دينه فاقتلوه، ومن يعني اعتصم بغير يعني بغير الكتاب والسنة بقدر انحرافه يلحقه من الذم بقدر ذلك. فكلما قصر الإنسان في الاعتصام بالكتاب والسنة لحقه ما يستحقه، إما بالكلام، وإما بأخذ المال، وإما بالسجن، وإما بالقتل، وإما بالقطع، وإما بالرجم، وإما بغير ذلك. فمن عظم اعتصامه بالكتاب والسنة سلم له دينه وعرضه وماله، وسلمت له دنياه وأخراه. حتى أهل الذمة إذا اعتصموا بالتزام الكتاب والسنة في ذمتهم مع المسلمين تحقن دماؤهم، تحقن دماؤهم، وإذا خرجوا من هذا الباب، من باب الاعتصام، يعني تباح دماؤهم. الحمد لله رب العالمين.